بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: تفسير سورة قل يا أيها الكافرون، وهي مكية، وهي مكية على خلاف، مع أنه قد نقل ابن عطية في المحرر الوجيز أنها مكية بالإجماع. وأما القرطبي وابن الجوزي فيقولان هذا قول الجماهير وليس بالإجماع. قال رحمه الله: ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقول هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 14 مرة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فيه عن عنة أبي إسحاق، ولكن الحديث له طرق في قراءتهما في ركعتي المغرب. وقال أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمي بن الزبير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 مرة يقرأ في ركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل هو يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، من نفس الطريق، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله. وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد وهو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري قال: حدثنا سفيان والثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أما القراءة قبل في ركعتي الفجر فهذا قد تقدم عن أبي هريرة في مسلم، وأيضا القراءة بالركعتي الطواف هذا جاء عن أكثر من صحابي، ومنهم حديث جابر في حجة الوداع. وأما قراءتهما في ركعتي المغرب فهو صحيح بطرقه، وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزبيري، أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي إسحاق به، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وأيضا يضاف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في آخر الوتر، وهذا عن جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن أبزة وغيره. قال: وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن، وهذا قد مر بنا وأنه حديث ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل وهو بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟ قال: أراها زينب. قال: ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ما فعلت الجارية؟ قال: تركتها عند أمها. قال: فمجيء ما جاء بك؟ قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال: قال اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. تفرد به أحمد. وهذا الحديث فيه اضطراب، وفيه عن عنة أبي إسحاق، وفروى بن نوفل ليس له صحبة على الصحيح، والحديث له طرق حسنه الألباني رحمه الله في أو صححه في صحيح الجامع من حديث أنس وهو عند البيهقي وغيره أن قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك. قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو القطراني قال حدثنا محمد بن الطفيل قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبل بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. شريك القاضي ضعيف وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن. والحديث في الشواهد. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة ابن نوفل عن الحارث بن جبل قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أقول عند منامي. قال إذا أخذت مضجعك من الليل فقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وهذا من نفس الطريق. قال وروى الطبراني من طريق شريك عن جابر عن معقل الزبيدي عن عباد أبي الأخضر عن خباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها والله أعلم. وهذا ضعيف لا يصح. فيه شريك كما ترى وجابر الجعفي أيضا متروك فهو ضعيف جدا. وتحصل مما قرأناه في فضل قل يا أيها الكافرون أنها تقرأ في مواضع عدة. تقرأ في ركعتي الطواف لحديث جابر في حديث حجة الوداع، وتقرأ في ركعتي الفجر لحديث أبي هريرة في مسلم، وتقرأ في ركعتي المغرب لحديث ابن عمر الذي رواه أحمد وله طرق، وتقرأ عند النوم على تصحيح العلامة الألباني وجاء من طرق منها حديث أنس وحارث بن جبلة أنها تقرأ عند النوم وأنها براءة من الشرك. وأما حديث أنها تعدل ربع القرآن فهو حديث ضعيف. قال بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي بفتح الياء، هذه قراءة ابن كثير ونافع وحفص، وقرأ الآخرون بالإسكان ولي دين. وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يقول الشنقيطي رحمه الله في الدفع، يقول ظاهر الآية أن الكفار المخاطبين لا يعبدون الله أبدا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا نفي. وهذا يتعارض مع قول الله عز وجل ومن هؤلاء من يؤمن به. وهذا هو الواقع أن من أهل الكفر من يدخل في الإيمان، فكيف الجمع بين هذه الآية ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ قال الجمع بينها من وجهين. الوجه الأول أن الخطاب هنا لجنس الكفار، وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفارا، فالمراد به جنسهم، فإذا أسلموا لم يتناولهم هذا الخطاب ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا في حق من بقي على الكفر، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام. القول الثاني أن الآية من العام المخصوص ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي إلا من آمن منكم، فالآية خاصة بالأشقياء الذين علم الله عز وجل منهم أنهم لا يمكن أن يدخلوا في الإيمان، لقول الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، فليس الآية على إطلاقها. قال هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه، فقوله قل يا أيها الكافرون، وهذا فيه الصدع بالحق والصراحة، وفيه رد على أولئك الذين يداهنون في دين الله عز وجل والذين يقولون لا نواجه الكفار بالتكفير، ولهذا تجدهم في خطاباتهم وكلامهم يقولون وهذا قول غير المسلمين. طيب ما هم غير المسلمين؟ هؤلاء جن ولا إيش؟ لا يريدون أن يقولوا هذا قول الكفار أو هذا فعله الكفار، لا يقولون غير المسلمين، والله عز وجل قال في الآية: قل يا أيها الكافرون، هكذا يصرح لهم ويصدع بالحق في الرد عليهم. قال: شمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش. وهذا الذي أمر الله عز وجل به نبيه هو تأسي بإبراهيم ومن سبقه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. وهكذا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الآية. فلا مداهنة في دين الله عز وجل ولا تنازل عن شرع الله، ولكنه عندما يحصل الضعف من أهل الإسلام يحصل التنازل، وهكذا عندما يحصل الهوى والابتداع والانحراف عن الحق والطمع في الدنيا واللهوث وراءها وابتغاء الحصول على شيء منها يحصل التنازل من أهل الباطل، ممن ينتسب إلى الإسلام مقابل أعدائهم. قال: وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال: لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد. وكيف له أن يعبد هذه الأصنام والأنداد وهذا فعل السفهاء؟ قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له. فما ها هنا بمعنى من، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي من أعبد. وهذا السبب، سبب النزول هذا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين عرضوا عليه أن يكون بينهم ما يسمى بأنصاف الحلول، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة ونكون إخوان في الله، يجمعنا قاسم مشترك أننا عرب وأننا من أهل مكة، ولا بأس أنت تعبد ما تشاء ونحن نعبد ما نشاء، ولكن لا بأس من التبادل. هذا في باب التوحيد والعقيدة، ليس هناك أنصاف حلول، وإنما هو توحيد أو شرك، إيمان أو كفر. فهذا الحديث الذي فيه سبب النزول لا يصح، وإنما هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، أمره الله جل وعلا أن يصدع بما أوحى إليه، وأن يبين للمشركين أنه لا يمكن أن يتنازل لهم، فإن آمنوا فبها ونعمت، وإن بقوا على شركهم وكفرهم وعنادهم فلا يضرون إلا أنفسهم.